أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ونص الرضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم. هو ابن ثلاثين كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم. سلوه يجبكم، وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم. وكم لك يا ابن المصطفى بان معجز به كل أنف من أعاليك مرغم. أقمت وقومت الهدى بعد سادة، أقاموا الهدى من بعد زيغ وقوموا. فطوس لكم والكرخ شجوا وكربلا وكربلا وبغداد تبكي والبقيع وزمزم. وكم أبرموا أمرا وكادوا فكدتهم بنقضك ما كانوا كفيه وأبرموا فما لكم قدحا قد حرم فما منكم قد حرم الله حللوا وما لكم قد حلل الله حرموا إلى أن يقول وسمته أم الفضل. أيوا إماما وسيدا وسمته أم الفضل عن أمر عمها فويل لها من جده يوم تقدم فيا لقصير العمر 25 سنة في عز شبابه بأبي وأمي فيا لقصير العمر طال لموته على الدين والدنيا البكاء والتألم لك مفقودا ذوت بهجة الهدى عليه وهويت من هالة المجد أنجم سمه الطاغي ومردت شبدة سمومة وعلى اليريد تساعد ذيك المشومة نازح غريب الدار عن عزوة وقومة وقلبه من فراق الأهل والسم مجروح أوالي فوق السطح يومين والثالث بلمهاد مطروح أبو الهادي وطيب غمر بغداد ظل بالشمس وين العشيرة وين لمجان وين الذي لأرض المدينة بهمة يروح إيه المدينة هناك لمن النعاء ولمن العزاء أول العزاء لرسول الله يوصل القبر المصطفى ويسجب العبرة ينعى الجواد ويصب دمعة فوق قبره وبعد ما يخلص من عند النبي وين يروح العزاء لا شك عند صاحبة المصائب العظمى التي لا يهدأ قلبها وبالها من مصائبها في أولادها مظلومة هي في حياتها وبعد وفاتها لا يترك الظالمون لها راحة فلا تهدأ من البكاء والحنين على أولادها يا ويلي ينتحب ويعرج على قبري على راضة الزهراء يقلها يا زهراء مهجتك بالشمس مطروع. الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا وشفتيها بعينك، والسبب كل من الذي سقط جنين ورث علينا الهضم والحسرات والنوح. فوق السطح واحد ثلاثة أيام خلاه واحد على حماميل فوق الجسر جاب، لكن وما غريب الغاب ريب خيل كم وليد يم حسين برض الطف مذبوح، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب مجالسكم ونور قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ثمت مسألتان بارزتان في سيرة وحياة إمامنا جواد الأئمة، وعاشرهم الإمام محمد ابن علي الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه بأفضل الصلوات وأزكى البركات. المسألة الأولى ما يتعلق بإمامته في صغر سنه، والمسألة الأخرى قد يكون لها ارتباط ولكن من جانب آخر، وهو ظهوره وتميزه على من كان في عهده من أهل العلم ومن الفقهاء، ما جعل الأضغان والأحقاد تتحرك في الصدور تجاهه صلوات الله وسلامه عليه. مسألة الأولى أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في رواية حدثنا بها صفوان ابن يحيى يقول قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا قد كنا نريد أن نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول يهب الله لي غلاما وقد وهبه لك فأقر عيوننا، فلا أرانا الله عز وجل يومك، ولكن إذا كان فإن كان كون، يعني إذا حدث القضاء والقدر الإلهي الذي لا بد منه، فإلى من الأمر من بعدك يكون؟ إلى من؟ من الإمام علينا؟ يقول الإمام سلام الله عليه: كان الإمام ولده أبو جعفر واقف أو قائم بين يديه فأشار إليه، قال: هذا أو هذا إمامكم من بعدي. والإمام ذاك الوقت كان عمره كم؟ 3 سنوات. فاستغرب صفوان بن يحيى، قال له: سيدي ابن رسول الله، هذا ابن 3، عمره 3 سنوات، شلون يصير علينا إمام؟ شلون يصير خليفة لله؟ شلون وشلون وشلون؟ هذه الأسئلة دين، وهذه الاستغرابات والتعجبات أو قل الاستنكارات في بعض الأحيان فيما يتعلق بالأمر الإلهي. الله سبحانه وتعالى أراد شيئا ولا راد لأمر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الأمور لا يكون القياسات المرتبطة باختيارات الله عز وجل كما هو الحال بالنسبة إلى البشر. فالإمام يجاوب يقول: ما يضر، خلي يكون ابن 3، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، ما يضره إن كان الأمر جاي من الله، ما يضره من ذلك. وقد قام المسيح عيسى بن مريم بالحجة وهو ابن 3. عيسى بن مريم قام بأمر النبوة وهو ابن 3 سنين. ابن 3 سنين، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، القضية مرجعها إلى الله عز وجل. يصير هذا ما يصير هذا، هذا في عرفي أنا وفي عرفك أنت وفي عرف الناس عامتهم أمر غير ممكن وغير معقول. احنا عندنا بالنسبة إلى الخلافة وبالنسبة إلى الحكم دين على اختلافات المشارب، دين لازم يكون واحد مثلا متجاوز 40 سنة، ولازم يكون من دارس إلى ومحصل هالشكل مثلا شهادة، أو لا في بعض الأماكن لازم يكون من العائلة الفلانية والعشيرة الفلانية وهالشكل. هذه قياسات البشر. الله سبحانه وتعالى حين يختار أمرا لا ينظر فيه إلى ما ينظر البشر في خليفتهم ورئيسهم وحاكمهم، وإنما ينظر إلى ما يصلح أمرهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى مصلحة الناس ولا يفعل إلا ما يصلح الناس، فليس أمام الناس إلا التسليم لأمر الله عز وجل. جاء هذا ضمن النظام الكوني، ضمن السنن الدنيوية الحياتية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها كقوانين تجري عليها الأحداث والأمور، أو لا خالف ذلك. الله سبحانه وتعالى اللي وضع هذا القانون يمكن يوقف هذا القانون ويمشي أمور أخرى. فيما يتعلق بأمر عيسى بن مريم في قضية ولادته على سبيل المثال، أول المستغربين للأمر كانت أمه نفسه أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. هو واحد من الطريقين بس بالنتيجة يا طريق شرعي يا طريق غير شرعي، لكن المتعارف عليه أنه لا بد من تلاقي رجل وامرأة، حويم وبويضة، من هذا ومن ذاك يتلاقحان فيكون النتيجة الثمرة ولد، هذا المعهود عند البشر. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق بشرا بغير هذا الطريق الطبيعي المتعاهد يقدر يوم ما يقدر. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الشكل الله أراد. في قضية يحيى ابن زكريا لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إجا الاعتراض ممن؟ من زكريا نفسه، أو استغراب من زكريا نفسه، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. امرأتي ما تنجب، امرأتي ما تنجب بحسب القانون الدنيا والعرفي، هذه ما تنجب عقيم. سينو بعدين أنا وصلت إلى مرحلة خلاص من الضعف في مثله لا يكون. يجي الجواب من رب العالمين، قال كذلك قال ربك هو علي هين. خلاص الله يريد. قلت لكن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تشبه إرادة البشر. البشر بعض الأحيان تتدخل في إراداتهم أو في كثير من الأحيان الأهواء والشهوات والرغبات والمصالح، فيختارون بحسب هواهم أو بحسب مشتهيات أنفسهم أو بحسب مصالحهم أو نتيجة لظروف معينة تفرض عليهم اختيار فلان من الناس. يا هذا ما يصلح لقيادة البلد، ما يصلح. حرامي دين جاهل ما يفتهم كذا، ماكو. البلد الشكل وضعها، الشكل سيرها، الشكل هكذا تسير الأمور بحسب مشتهيات الناس. دين وهذا القضية فيما يتعلق مثلا بقضية الأمين والمأمون. لما تقرأ في التاريخ المأمون كان رجلا ذا علم، عنده علم وعنده فهم وعنده حنكة وعنده إدارة وعنده خبرة عسكرية، رجل شجاع ومجرب خايض حروب. أبوه هارون يعرفه جيدا، لكن شو اللي خلى هارون يقدم الأمين على المأمون مع أن ذاك أكفأ أهل وأكثر أهلية للخلافة، وإن كانت هي القضية كلها فيها إشكال، لكن بالنتيجة هذا أصلح من غيره من الناحية الدنيوية الكلام. لا، ذاك ابن زبيدة، ذاك الرجل الأبيض لنسبه عربي ومنتمي إلى قريش ومشاكل ذلك والمسائل تدخلت فكانت الأمور كذلك. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه الأمور التي ينظر إليها الناس ويلتفت إليها الناس، وإنما ينظر إلى ما يصلحهم ويختار ما لهم فيه رشد ولحكمة. بعض الأحيان لأن هذه الحكمة تكون بادية لنا، ظاهرة لنا، الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنها، يحدثنا عنها النبي الأئمة
لكن بعض الأمور مو بالضرورة إحنا نعلم ونعرف حقيقتها وكنها ونقف على المصلحة الأساس فيها. هي قد يكون جوانب متعددة يظهر لنا بعضها ويخفى علينا بعضها الآخر. اختار الله للناس هذا الإمام العظيم. هل كان هذا الإمام العظيم بالفعل أهل للإمام أم لا؟ خل نسأل التاريخ ونشوف. علي بن أسباط من شيعة أهل البيت من أهل مصر، من شيعة أهل البيت من مصر. هذا اللي بعض الأحيان يتحدثون أن مصر كانت كذا لأنه لم يكن للتشيع في، لا، مصر أصلها الشيعة، أصل مصر الشيعة، بعد ذلك تدخلت السياسة فقلبت الأمور رأسا على عقب وإجت مذاهب أخرى حكمت. على أي حال، علي بن أسباط جاي من مصر إلى أرض خراسان يريد يستفسر، أو أرض المدينة يريد يستفسر عن الإمام والخليفة من بعد الإمام الرضا سلام الله عليه. زين، وحصل خبر أنه الخليفة من بعد الإمام هو الإمام الجواد ابن الإمام الرضا، وما عنده بعد غيره. يقول خرج علي أبو جعفر فجعلت أنظر إليه، أو قال فأجدت النظر إليه، يعني قعدت تدقق، فأجدت النظر إليه إلى رأسه ورجليه، أطلع تمام وأحدق النظر فيه. الإمام أبو جعفر الجواد سلام الله عليه التفت إلى علي بن أسباط، شافه ينظر في النظرات استغراب، ذاك يقول أنا أنظر إليه لأصف قامته. لشنو؟ لأصحابنا أقول لهم ترى إمامكم هذا طوله، هذا عرضه، هذا وزنه، هذا كذا، هذا إمامكم. مستغرب متعجب، شلون يصير الشكل علينا إمام بهذا بهذه المذابة بهذه الصفات؟ لكن المسألة هي بالطول وبالعرض وبالوزن وبالعمر وما شاكل ذلك، لا، هي بالأهلية والكفاءة. إذا الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام، كما يقول السيد محمد ابن الإمام الهادي، الله سبحانه وتعالى أهل هذا الفتى ولم يؤهل هذه الشيبة، أهل هذا، عفوا، محمد ابن الإمام الجواد أهل هذا الفتى ولم يؤهل. يعني المسألة مراجعة إلى قوانين طبيعية. على أي حال، يقول إجا الإمام الجواد قعد، لما شافني أنظر إليه بهذه النظرات قال يا علي إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. يعني شنو؟ يعني دليلنا على الإمامة هو ذاته دليل، عفوا، دليلنا على النبوة هو ذاته دليلنا على الإمامة، لأنهما سنخ واحد. الدور اللي يطلع به الإمام هو ذات الدور الذي يطلع به النبي، غير أن هناك فرق واحد، إلا أنه لا نبي بعدي، مو نبوة، ولكن الدور تمام الدور، الهدف تمام الهدف، ما أكو فرق أبدا في شيء من ذلك، غير أن هذا نبي يوحى إليه وهذا إمام الله سبحانه وتعالى يقذف العلم في قلبه أو يأتيه بالعلم من طرق غير الوحي، يعني لا يأتيه الملك كما يأتي النبي، غير هذا ما أكو فرق. زين، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، فقال وآتيناه الحكمة صبيا. هذا بالنسبة إلى نبي الله يحيى. ويقول في آية أخرى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي، ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو 40 سنة. لا تسأل ليش، هذا أمر الله عز وجل، هذا حكم الله، تلك إرادة الله، الحكمة عند الله عز وجل، وليس أمامنا إلا أن نسلم لذلك تسليما. وقلنا أن الله عز وجل لا يختار اختيارات عبثية مثل ما يختار البشر، لا، وإنما يختار ما فيه مصلحة الناس وفيه رشدهم وهم يختار ذوي الكفاءة. هل كان ثمة إنسان هناك يقارن بالإمام الجواد سلام الله عليه؟ هل كان ثمة إنسان هناك يوازن بالإمام الجواد سلام الله عليه؟ هل كان هناك من هو أعرف وأعلم وأفضل من الإمام الجواد سلام الله عليه في عهده وهو صغير في السن؟ والحال أن هناك يحيى ابن أكثم وأحمد ابن أبي دؤاد وفلان وفلان من كبار العلماء، عدهم من كبار العلماء ومن أعظمهم ومن أهل الفقه، واللي درسوا على يد فلان وعلى يد علان، زين، وخاضوا معارك واحتجاجات ومناظرات وغلبوا من غلبوا. لكن يوم اللي يجون عند الإمام الجواد شي يصيرون يتقزمون، خلاص ما يصير لهم وجود. الله سبحانه وتعالى يعطيه القدرة والكفاءة ويعطيه ما به نجاح مهمته كإمام صلوات الله وسلامه عليه. في مجلس واحد يجيب عن 30,000 مسألة، هذه مسألة إعجازية في جانب منها تعتبر إعجازية في مجلس واحد، لعله في مجلس بمعنى المبنى المكان، مجلس المكاني للزماني، مجلس يعقد مثلا في أيام الحج كل يوم، طبعا في أيام الحج هذه الأيام من كل عام الناس كانت تختلف، تجي من كل بلدان العالم الإسلامي كلهم يأتون للالتقاء بالإمام الجواد ليسألوه عن مسائلهم الدينية وأمورهم الحياتية، ويطلبون منه ما يطلبون. شهرة بلغت المدى، فصار الناس يفيدون إليه من كل مكان يسألونه في مجلس واحد فقط 30,000 مسألة. زين، وين 30,000 مسألة؟ اسأل هذول اللي حرقوا المكاتب، اسأل هؤلاء الذي أتلفوها من جماعة داعش وغير داعش ذاك الزمن وهذا الزمن، ليتعدون على كل فضل وكل قيمة إنسانية وكل وعلى العلم والدين، ويدعون أنهم من أهل الدين والمدافعين والمحامين عنه. على كل 30,000 مسألة، لا شك أن هذه الهالة وهذا الاجتماع وهذه الشعبية لما يشوفها أحمد ابن أبي دؤاد ويشوفها يحيى ابن أكثم، لأن ما يطيب لهم المقام. هذول علماء بلاط، هذول يتغذون بالعلم، هذول يستأكلون بالدين، هذول مصائب الأمة منهم، مصائب الأمة من هؤلاء وأمثالهم، مصائب الأمة من هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وصاروا يفتون بحسب ما يرضي الحكام والخلفاء، وإن كان في ذلك ضرر على الدين وضرر على الناس مو مهم عنده، مو عنده أنه يقبل من هذا الحاكم. شوف هذا أحمد ابن أبي دؤاد، هذا الخبيث قاضي المعتصم العباسي، ويكفي أنه أنت تقراها وتتأمل في تفاصيلها، شلون حركت القضية أضغانا كامنة في نفسه بأشر ما يكون، بأشر ما يكون، وشلون أوصلت إلى أي درجة من التجرؤ على الله وعلى رسول الله. فهو يزعم أنه عالم من علماء المسلمين، أي عالم هذا الذي لا يخاف الله ولا يراقب رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن زرقان، يوم الأيام دخل عليه أحمد ابن أبي دؤاد وجهه من قلب متغير، صاير بيك؟ قال: وددت اليوم أني مت قبل 20 سنة. عجيب، أمر عظيم وجلل يعني صاير إلك، صاير؟ قال: لما جرى من هذا العبد الأسود. يقصد منه؟ يقصد الإمام الجواد، لأنه كان شديد السمرة كما يصفونه، شديد السمرة. صاير؟ قال: والله إجا واحد من السراق فأقر على نفسه بالسرقة، وطلب من أمير المؤمنين أن، يعني المعتصم، أن يطهره بإقامة الحد عليه. زين، الحد السارق شنو؟ وما يعرف. جمع علماء البلاط، يحيى ابن أكثم وأحمد ابن أبي دؤاد وفلان وفلان، جمعهم، جمعهم. من ضمن من ناداهم كان الإمام الجواد سلام الله عليه، فسألهم: من أين نقطع يده؟ يعني نعرف أنه السارق تقطع يده، بس من وين؟ هذا أحمد بن أبي دؤاد قال تفضل، هو أول واحد قال: نقطعها من الكرسوغ. الكرسوغ يعني المعصم. زين، دليلك على هذا الرأي شنو؟ قال: قول الله عز وجل في آية التيمم. زين، والشكل آية التيمم دليل على أنه اليد المقصود بها، لأنه إحنا في التيمم نمسح ظاهر الكف والأصابع، إذن هذه هي اليد المقصودة. قالوا: بس الشكل. والجماعة وافقوني، جماعة آخرين خالفوني، قالوا: لا، آية الوضوء تقول شيء آخر، إلى المرافق تحدد اليد. آية الوضوء تحدد اليد إلى المرافق. جينا، هؤلاء يقولون هكذا وهؤلاء يقولون هكذا. التفت المعتصم إلى الإمام الجواد سلام الله عليه، قال: ما تقول أنت؟ إيش رأيك بالمسألة؟ قال: قد تكلم القوم. قال: كل واحد أعطاك رأي، بعد ما يحتاج أن أعطيك. قال: دعني مما تكلموا به، خلك من حكيهم، قل لي شنو عندك. قال: اعفني من ذلك، لأن الإمام سلام الله يعرف أنه هذا إيش راح يحرك عليه في دواخل هؤلاء. مصيبة المصائب لما تحصل علماء سوء يعينون أهل الظلم وأهل البغي على الدين وأهل الدين. لا تستقيم حياة أمة وحياة مجتمع بوجود أمثال هؤلاء الخبثاء. ألا يتحدث قل له شنو رأيك؟ قال اعفني من ذلك. قال أقسمت عليك بالله. قل رأيك؟ قال أما إذا أقسمت علي فإني أقول أنهم أخطأوا فيه السنة، خالفوا فيه النهج الإسلامي الصحيح، حكم الإسلام الصحيح. قال له كيف؟ شنو رأيك أنت إذن؟ قال تقطع اليد. من وين؟ من مفصل أصول الأصابع، والأربع هذه فقط، أربع الأصابع هي تقطع، يعني الإبهام مو إياها، فقط أربع الأصابع من مفصل أصول الأصابع. طيب الدليل شنو؟ قال قول رسول الله المساجد سبعة، ويعني بها الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت كفه ما صار إلى ما يسجد عليه، يسجد على شنو؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه وأن المساجد لله، وما كان لله لا يقطع. جواب حكيم ودقيق واستدلال علمي قوي جمع بين السنة والكتاب العزيز. خلاص، فأمر المعتصم أن تقطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع. يقول أحمد ابن أبي دؤاد فتمنيت أني لم أكن حيا، يعني أخذه الغضب والحقد والحسد والبغض على الإمام إلى هالدرجة، قالت يا ليتني مت ما نحي وأشوف هذا. رجع إلى بيتهم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام تصور، ونار الحقد تغلي في صدره ثلاثة أيام، ما قدر يتحمل. بعد ثلاثة أيام جاء مباشرة إلى المعتصم العباسي. شوف لاحظ كلامه، قال إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وإني أكلمه. لاحظ فقط هالكلمة أنت واكتفي بها حتى تعرف من هذا، من هذا العالم. ما عليك من علمه، ما عليك من فهمه، ما عليك من أفكاره، ما عليك من ثقافته، ما عليك من حفظه، ما عليك من كل شيء من مظاهر العلم عنده. شوف وين الورع وين التقوى. إني أكلمه بما أعلم بأني أدخل به النار. توصل الجرأة إلى هذه الدرجة، يدري أن هذا الأمر سيودي به إلى نار جهنم. لكن مشكلة القلب الذي تعلق بالدنيا وخايف على منصبه، خايف على كرسيه. زين إذا ما وافقهم يطيرون من القضاء، إذا ما شاهم طلعون من مناصبه، يضيقون عليه في حياته. ذولاك أهل الورع وأهل الدين وأهل التقوى يقولون افعلوا ما بدا لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق والوهاب. بس ذولاك مقابل لا، تريدون نبيع الدين حاضرين، تريدون نصدر فتاوى بتفسيق فلان وفلان وجواز قتل فلان وفلان حاضرين، بس خلونا على هالكرسي لا تاخذونا من عندنا. إني أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. يا الله شلون عظيم هذه، شلون مش اللي تريد تقوله. قال له يا أمير أنت جامع علمائك في قضية من قضايا الدين والفقه، وزراء موجودين، قواد موجودين، كتاب موجودين، دين أهل علم موجودين، رؤساء الناس وجهاءهم موجودين، وعامة الناس من خارج المجلس هم يتسمعون الكلام وتوصل إليهم الأخبار ما يدور في داخل المجلس. زين أنت جامع هذول علمائك اللي واقفين وياك واللي مساندينك وكذا، وتسألهم بمسألة حسب وهم أفتوك بالذي يعلمون، مع ذلك أنت تخلي رأيهم وتروح تأخذ برأي رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويرون أنك أنت المنصب هذا مو حق إليك. تترك رأي جماعتك، علماء دولتك وبلاطك، وتأخذ برأي هذا المخالف إليك، هذا اللي يريد دين أن يزيلك من منصبك. يقول فنبهته لما كان غافلا عنه. نبه من ذيك اللحظة بدأت حركة ومحاولات تصفية الإمام سلام الله عليه جسديا. شلون يتخلصون منه؟ وصلت إلى هذه إلى هذا الأمر. تعاون في المسألة جعفر ابن المأمون وأم الفضل ابنة المأمون. جعفر رجل خمار زمار، ما يهمه لا دين لا مذهب، يهمه فلوس وخلاص. وأم الفضل كانت تحقد على الإمام لأنه فضل زوجته أم الإمام الهادي عليها، ولأنه رزق منها الأولاد ولم يرزقها الله من شيء، فكانت حاقدة تحمل حقد. كلمها المعتصم عن طريق أخيها جعفر بالمؤامرة أن تأخذ السم الدسة إلى الإمام في طعامه، فقبلت ذلك. فقدمت إليه عنبا رازقيا وضعت فيه ذلك السم النقيع، فلما أكله صلوات الله وسلامه عليه أحس بحرارة ذلك السم تأخذ منه مأخذا عظيما. هنا التفت إليها وهي قائمة بين يديك، قال قتلتيني، قتلك الله، والله ليضربنك الله ببلاء لا ينجبر أو لا ينستر. بالفعل أصيبت بدعوة الإمام يقولون بداء في أغمض المواضع من بدنها، لأن أنفقت عليه كل مالها وأصبحت فقيرة تستجدي الناس، تستعطي الناس حتى تعالج نفسها وما نفع وياها. أما جعفر ابن المتوكل فكان سكرانا مر على بئر فهوى فيها وهلك. كل ذلك عقوبة لما فعلوا بالإمام سلام الله عليه. أما إمامنا فبعد أن سقي السم يقولون التفت إلى اللعينة وهي واقفة بين يديه، قال أما إذا قتلتيني فاسقيني قطرة من الماء. يريد يبرر على أحشائه بالماء من حرارة ذلك السم النقيع. يقولون فأبت أن تسقيه ماء، وفي بعض ما ينقل أن خادمة للإمام أقبلت إليه بقدح فيه ماء فأخذته العينة وسكبته أمام عينه. أيوا إماما وسيدا ومظلوما، يقولون ثم خرجت عن الإمام وأغلقت عليه باب الدار حتى لا يدخل إليه. باب البيت أغلقته وطلعت، لا هو يفتح الباب ولا أحد يجيله. أما إمامنا فقيل أنه صعد إلى سطح داره يعالج سكرات الموت بأبيه وأمي حتى إذا دنت منه الوفاة وجهه إلى القبلة وقد عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه، أطبق فاه، ثم فاضت روحه المقدسة. أيوا إماما وسيدا يا أجركم الله. المصيبة ليست هنا، في بعض الروايات يقول أن المعتصم لعنة الله عليه لما علم بموت الإمام أمر جلاوزته أن يصعدوا إلى سطح الدار ويلقوا بجثمان الإمام من أعلى سطح داره إلى الأرض، ففعلوا يقولون وأحاطوا بذلك الجثمان الطاهر، جلاوزة النظام، أحاطوا بجثمان الإمام، منعوا كل أحد أن يصل إلى جنازته، أن يشيعه، أن يغسله، أن يكفنه، أن يصلي عليه. بقي ملقا على تلك الأرض 3 أيام حتى فاح ريح المسك الأذفر من جسده الطاهر بأبي وأمي. هنا اجتمع الشيعة مع بعضهم وتفاهموا في الأمر، يصير إمامنا يموت ولا نقوم بتشييعه، لا يؤذن لنا بتشييعه، لأن فأشار عليهم قال إذا تريدون إمامكم يتشيع وتحفظون كرامة الإمام وتحفظون حق الإمام وتأدون إليه حقه، البسوا أكفانكم واخرجوا بسيوفكم مشهورة وعاهدوا الله عهدا، إما أن تموتوا أو يؤذن لكم بأخذ جنازة إمامكم. فخرجوا يقولون 150,000 سيف، 150,000 إنسان قد لبسوا الأكفان وأشهروا السيوف وهم يقولون إما أن يؤذن إلينا بتجهيز إمامنا وإلا فدونه الموت. يقولون لما علم المعتصم بذلك خاف على دولته وحكمه من انقلاب الناس عليه، فأذن إليه بأخذ الجثمان الطاهر، فأقبلوا من كل ناحية ومن كل صوب يلطمون الرؤوس في بكاء ونحيب. وإماما وسيدا مات الطهر واخفوا على الشيعة أخبارا، يدرون ما حد ينتظر يطلب بثارا، ظل بالعرى والناس كلهم في انتظارا، والمسك الأذفر فاح من نسل الأمين، نادى المنادي والخلق فرت بلا شعور، بغداد من كثر الصوايح رادت تموت، شالوا سرير ابن الرسول بلطم الأصدور، عهد جده الكاظم وبضج مشيعين شال الجنازة وشيعته ضجت الصافين فرت رجاجيل ونسيت اصبق الكفن يراح الجواد وطاح عز الهاشمين بديار غربة وكل هلا ما يحضرون والقبر مطروح الجسور جابوا حفيدا خلوه يمه وصارت الضجة شديدة الهادي جاه ونزل بالقبر بيده ورا ابوه بحفرته ورد للمدينة الله اكبر. يعني الامام ما بقي هكذا مطروحا من دون ان يتحرك له احد ما غير امامنا الحسين سلام الله عليه بقي على الرمضاء عار اللباس منخمد الانفاس في جندل كالجام مضطرمين جواره وحش الفلايا تسبي عليه ريح الصبا هاكت له في مئذرين وردا يا الميت إذا مات الخلاق تحضر جهازة وتتساعد العالم على سرعة وجازة ويصيح صايح بالبلد عدكم جنازة يا سلام قوم واكسبوا من الله الأجر فيه لكن وابن البتولة ما حصل واحد ينادي يقوموا على الرمض ارفعوا موجة الهادي نادى المنادي اركبوا ظهور العادي خلوا بنات الاعوج تصعد علي وحسينا وصدر تربي إلهنا نسألك وندعوك لمحمد وآله الطاهرين. إخواني المؤمنين لديكم أحد المؤمنين من خارج هذه القرية مريض ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مساعدتكم ودعمكم في ذلك فجزاكم الله الخير وبارك الله فيكم. باسم الإمام الجواد قدموا إليه وقضوا حاجته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا اقض حوائجهم وارحم موتاهم شافي مرضاهم اغن فقراءهم يسر امورهم سهل مطالبهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم باحسن قبولك واجرهم على ذلك بافضل ما عندك. اللهم صل على محمد وال محمد واغث شيعه محمد وال محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وارحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المبارك الفاتحة مع الصلوات.